أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف يتناول واحدة. وقع الكلام بين الفقهاء هل أنه كل الثياب يعطى الولد الذكر، وكل السيوف لو كانت متعددة عنده، نفرض أن الميت ترك عدة سيوف، عدة ثياب، عدة مصاحف. يقول احنا لابد ان نلتزم بالروايات. اذا جاءت مثل الثياب وردت على نحو متعدد، يعني جميع الثياب، ومثل لفظ السيف سيفه هو مصحفه، فالسيف والمصحف زين واختلفت، يختار واحد هو الولد الذكر. وقيل قال بعضهم بالقرعة، لذا قال: ولو تعددت هذه الاجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل اجمع في الحبوة، يعطى جميع الثياب، وما كان بلفظ الواحدة كالسيف والمصحف يتناول واحدا ويختص ما كان يغلب نسبته إليه، ما كانت نسبته إلى الميت أغلب يعطى. عرفت شلون؟ يعني مثلا نفرضه عنده عدة مصاحف، لكن هذا المصحف أكثر شيء يقرأ فيه، المصحف الأحمر، الطباعة مثلا العثمانية الكذا، هذا دائما ما يقرأ إلا فيه، يعطى إيش اسمه. يقول فإن تساوت، يعني نوع واحد، الطباعة طباعة إيش اسمه اللي في المدينة متساوي ذي، عرفت شلون؟ يتخير، تخير الورث واحدا منها على الأقوى ويحتمل القرعة. والعمامة من جملة الثياب فتدخل متعددة. يعني شنو؟ يعني حتى لو عنده 3-4 عمام يعطى، يحبى الولد الأكبر الذكر بها. وفي دخول حلية السيف وجفنه، حلية السيف وجفنه، الجفن الغمد، حلية السيف والرأس يزين السيف بذا اسمه جفن السيف، وسيوره وبيت سيور المحامل حق السيف، وبيت المصحف اللي هو احنا نسميه البقشة، ويسمى ايش اسمه، اسم ثاني غير البقشه، بقشه المصحف في شغله اسم ثاني، وبيت المصحف وجهان من تبعيته لهما عرفان وانتفاؤها عنهما حقيقه. ذي اختلفوا في دخول حليه السيف وجفن وسيوره بيت المصحف وجهان، قال بعضهم يعني وجهان يعني احتمل بعضهم، بعضهم قال انه تتبع ايش اسمه الحليه تتبع السيف، والجفن السيف يتبع، والسيور تتبع السيف، وكذلك بيت المصحف يتبع المصحف. بعضهم قال ليش؟ لأن عرفا تابع له، تابع للقرآن، الباكيت اللي يدخل فيه القرآن، اللباس للقرآن تابع للقرآن، جفن السيف تابع للسيف، سيور السيف تبع سيور السيف، تبع السيف، وهكذا الحلية. وبعضهم قال لا ما تدخل، ليش؟ منتفع عنه القرآن، المصحف غير البقشة، عرفا يعني من حيث اللغة حقيقة ما يقال له يا أخي، يقال للبقشي يقال لها شنو؟
قرآن.
يقال لها قرآن. حلية السيف لا يقال لها سيف، والمقصود بالسيف مو بالحلية، عرض شنون. يقول والأقوى دخولها، والأقوى دخولها. ولا يشترط بلوغ الولد للإطلاق. هل يشترط الولد الذي يحبى بهالأشياء ذي يشترط أن يكون بالغا؟ الجواب كلا. وعدم ظهور الملازمة بين الحبوة والقضاء. قال بعضهم لا أبوي، ليش ما يشترط بلوغ الولد؟ يشترط بلوغ الولد. لماذا؟ قال لأن الذي يحبى لأنه يقضي عن أبيه ما فاته من صلاة وصيام، فإذا لابد أنه من اللي يقضي، الذي يقضي هو البالغ، أما الصغير قلم التكليف مرفوع عنه، فلابد أن يكون بالغ حتى شنه يحبى، لأنه هو الذي يقضي. يقول ذي الملازمة ما موجودة عندنا، مو بثابت الملازمة، أنه إنما يعطى الحبوى لأنه يقضي، فلا بد أن يكون بالغ حتى يقضي. يقول لي ما في الملازمة، يقولوا عدم ظهور الملازمة بين الحبوى والقضاء. وفي اشتراط انفصال حيا حال موت أبيه نظر، هل يشترط هذا الولد الذي هو الولد الذكر الأكبر يشترط انفصال حيا حال موت أبيه؟ ها يقول فيه نظر من عدم صدق الولد الذكر حينئذ، لأن هو إذا هو حامل يقال له ولد ذكر أكبر، يقال له الشكل حامل بعد جنين. ها ومن تحققه الولد الذكر الأكبر في نفس الأمر، في نفس الأمر يعني يقال له ولد ذكر ورايح بالنتيجة وبيطلع، وإن لم يكن ظاهرا كان حملا يعني كان حملا، لكن بالنتيجة سيتحقق في نفس الأمر، بالنتيجة بيطلع بينولد. ومن ثم عزل له للحمل نصيبه من الميراث، أجل الحمل هو ما يرث، الحمل يرث ولا يعزل نصيبه، يعزل نصيبه من دمنا حي يعزل نصيبه، واضح الفكرة. أي ويمكن الفرق بين كونه جنينا تاما متحقق الذكورية في الواقع، حين الموت، وبين كونه علقة أو مضغة أو غيرهما. يقول يمكن أن نفرق عاد بين المسألتين، وقلنا بأنه يعزل له، لكن لابد أن نفرق بين أمرين. فارق بين أمرين أي أمرين؟ بين أن يكون ولد تام، متى يكون ولد تام؟ هو في جنين في بطن أمه، يكمن الولد يكون تام الأعضاء في بطن أمه إذا كمل 4 أشهر وتلجه الروح. إذا كن فرق بين الكامل وبين اللي هو مضغة وعلاقة، ذي المضغة والعلاقة ما يقول له ولد ذكر. أما إذا شنه كان 4 أشهر كامل الخلقة ولكنه كان في بطن أمه، لا هذا يمكن أن يقال أنه شنه يستحق الحبوة، وضع الفكرة. لذا قالوا يمكن الفرق يعني التفريق بين كونه جنينا تاما، يعني لو كامل 4 أشهر جنين تام كمار يعني ولجت فيه الروح، متحقق الذكورية في الواقع حين الموت، وبين كونه علاقة حين الموت أو مضغة أو غيرهما، غيرهما يعني نطفة مثلا في الرحم، يقال له ولد ذكر، يقال له ولد ذكر. والأقوى الأول، شنو الأقوى الأول؟ يعني شنو
اشتراط الانفصال؟
أي يعني اشتراط الانفصال حي، وعدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كل وارث عن انزين. مطلب جديد طبعا، وعدم ذا عاطف لكنه مطلب جديد. يقول أيضا الأقوى عندي هذا الشهيد الثاني، وعدم اشتراط يعني والأقوى، يعني الأقوى عندي عدم اشتراط انتفاء، يعني بعبارة أصرح وأوضح، هل لابد نشترط أن هذا الولد الذي يستحق الحبوى الذي هو الولد الذكر الأكبر، لما نقول يستحق بشرط لا ينقص نصيب الوراث عن نصيبه، بقية الوراث ما ينقص عن نصيبه ولا لا مطلقا؟ حتى لو نقص نصيب الوراث ما دام الروايات دلت على أنه يأخذ الحب والولد ذكر أكبر يعطى، حتى لو نقص نصيب الوراث. يقول أقوى هذا، أنا ما اشترط أنه أن لا يقتصر نصيب الوراث الباقين عن نصيبهم، لا ما اشترط، حتى لو نقص الولد ذكر الأكبر يستحق الحب. يقول والأقوى يعني وعدم، يعني والأقوى عدم اشتراط انتفاق قصور نصيب كل وارث عن قدرها وزيادتها، يعني شنه وعدم اشتراط انتفاء زيادتها عن الثلث، يعني يقول أنا ما اشترط أيضا شنه زيادة الحبو عن الثلث، ما اشترط أنت لو كانت زائد على الثلث ما يخالف، أي ما يخالف.
نعم
عرفت شلون؟ للعموم. طيب وفي اشتراط خلو الميت عن دين أو عن دين مستغرق للتركة وجهان، من انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق، ومن توزيع الدين على جميع التركة لعدم الترجيح فيخص منه شيء وتبطل بنسبته، ومن إطلاق الناس رجاء الالتفاف. هل نشترط في الحبوى أن يستحقه الولد الذكر؟ هل نشترط أن ما يكون لو كان على الميت دين ما يكون مستغرق لجميع التركة؟ لا يعني ليش، ايش معناته هذا؟ يعني لو استغرق جميع التركة الولد الذكر الأكبر لا يستحق الحبوة، هذا قول. بعضهم اشترط لا، قال احنا لا احيانا بعض التركات مستغرقة، هذا ما يخالف، اما كلها ما نقبل، ما صير لها ابوة. اما لو استغرقت البعض للدين، يعني الميت مطلوب بعض الدين اللي بحيث شنه هذا الحبوة يصير له قسم منه، يروح في وين؟ في الدين المطلوب ابه الميت، واضح؟ بعضهم قال لا يستغرق الدين، اذا استغرق الدين ما تنتقل الوراثة الى الوراث، حتى نقول ذا الولد ذكر اكبر لا اكبر تنتقل اليه الحبوة وراثة، واضح الفكرة؟ متصور المطلب؟ وبعضهم قال شنه مثل ما بينت لك الان، يقول في خلاف. الان نقرا، شوف شلون نستعرض ادلته، المطلب عندك اتضع انت. يقول وفي اشتراط خلو الميت عن دين، او في اشتراط خلو الميت عن دين مستغرق للتركه وجهان، من انتفاء الارث على تقدير الاستغراق. يا اخي اذا احنا ليش نقول انه لا يستحق الحبوة لو كان الدين مستغرقا لجمع اموال الميت؟ لان يا اخي هو ذا للوراثة ما يملك كل شيء اصلا، تعلق به حق الغرماء جميع التركة، ومن ضمن التركة الحبوة، فشون يستحق الحبوة الولد ذكر اكبر مع فرض استغراق الدين لجميع مال التركة؟ اذا ها، ولذلك قال بعضهم اذا كان البعض ما يخالف. يقول وجهان، وفي اشتراط خلو الميت عن دين او عن دين مستغرق للتركة. بعضهم ايش قال؟ قال عن اصل الدين، اصل الدين ما يكون موجود، والا الحبوة بقدرها ينقص من عنده، بقدر الدين قصدي ينقص من عنده شيء. ها، من انتفاء، هذا الدليل الاول، من انتفاء الارث على تقدير الاستغراق، فشون يستحق الحبوة؟ ما وصلت التركة للورث حتى يستحق الحبوة، هذا واحدة. ومن توزيع الدين على جميع التركة، الدين لما احنا نقول يتعلق بالتركة على جميع التركة مو على بعض التركة، حتى انك تروح تستثني الحبوة، واضح الفكرة؟ ها، لعدم الترجيح على غير الحبوة، ايش ميز الحبوة في الموضوع؟ هي بالنتيجة تركة الحبوة، فيشمل جميع التركة بما فيها الحبوة، الدين يشمل جميع التركة بما فيها الحبوة، حتى لو كان بعض الدين ها يشمل الجميع، جميع التركة. اذا فيخصها، يخص الحبوة منه ومن الدين شيء، وتبطل الحبوة بنسبة نسبة الدين. هذا الدليل القائل بأنه شنو الحبوة ما تتحقق، لماذا؟ لأن هناك دين، أو أن الدين مستغرق للتركة، لكل التركة هذا. لكن بعضهم قال لا، حتى لو كان الدين كله مستغرق للتركة، أطلاق النصوص يشمل حتى هذا المورد، أي الحبوة يأخذها الولد الأكبر ولا يستطيع الغرماء يتكلمون. ليش؟ لأن الإسلام أخرجه، وهذا خاص للولد الذكر. لذا قال ومن إطلاق الناس، يعني شو معناته؟ يعني أدلة الحبوة ما قيدت بشنه بخلو الميت عن دين المستغرق أو شنه أو غير مستغرق، ما قيدت. ها، وضح المطلب إن شاء الله. وبعد عندي دليل ثاني لعدم اشتراط الحبوة بخلو الميت عن الدين أو الدين المستغرق، والقول بانتقال التركة إلى الوارث وإن لزم المحبو ما قابلها من الدين إن أراد فكها. رجاء الالتفات، يقول عندي دليل ثالث انه ما يشترط شنه خلو الميت من الدين المستغرق او غير المستغرق. شنه؟ قال بالله، هو التركة تنتقل الورثة ولا ما تنتقل؟ اكو قول من الفقهاء انه تنتقل بمجرد موت الميت الى شنه؟ الى الورثة. فإذا كانت التركة، وحتى وإن تعلق بشنه بحق الغرماء، تعلق بها بالتركة حق الغرماء خلهم يدفعوا المقابلة، أما يعني أصل تابون ندفع لكم الغرامة ندفع لكم الغرامة. هذا الإرث إحنا لنا، تابون نعطيكم حق الذي على مورثنا نعطيكم. أكو قول هذا، فإذا قلنا بهذا القول فإذا شلون نشترط أنه في تحقق الحبوة أن 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 يكون الميت خاليا عن دين المستغرق للتركة أو غير مستغرق. واضح المطلب. بعد يقول ويلزم على المانع من مقابل الدين إن لم يفكه المانع من مقابل الوصية النافذة. يقول إذا التزمنا بمنع المحبو عن الحبوة، إذا استغرق الدين التركة أم لم يستغرق، لكان يجب أن نمنع من الحبوة بمقدار يقابل الوصية النافذة. الآن لو وصى هو وصية يجب تنفيذها ولا ما يجب تنفيذها؟
يجب.
الكفن مو من الأمور الواجبة؟
نعم.
أجل حتى في هذا الحبوة تمنع، في الأمور الواجبة هو تجهيزات حق الكفن ما يتعلق بالتجهيزات الميت، معناته المحبو يمنع من الحبوة. المحبو يعني الولد الذكر الذي يستحق الحبوة، يعبر عنه بالمحبو في الفقه. هذا المحبو لا يستحق الحبوة، إذا كان عليه شنو يجب نشتري له الكفن وكذا وكذا وإلى آخره، معناته مع أن ما يقولون هنا. فشون أنت تمنع في مسألة الدين المستغرق؟ وضح المطلب. ها يقول ويلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكه المنع من مقابل الوصية النافذة إذا لم تكن الوصية بعين مخصوصة خارجة عنها. إذا لم تكن الوصية بعين مخصوصة خارجة عنها، عن شنو؟ عن الأعيان المحبوبها، هذا المقصود. أي يعني بيقول طبعا خلنا بين نقطة هنا، يقول الوصية النافذة متى تكون وصية النافذة كإشارة طبعا ذا إذا لم تزد عن الثلث.
نعم.
صح. اي الآن شو اللي بيقول؟ يقول إذا لم تكن الوصية بعين مخصوصة، كما إذا أوصى بمال مطلقا من غير تعيينه. فلو كانت الوصية بعين مخصوصة كما إذا أوصى بدار معين لفلان، فلا وجه لمحاسبة ذلك على المحبول له، وهو اتفاقي. اتفاقي. الآن بسألك سؤال، لو قلنا يوم الأيام زيد أوصى قال البيت الفلاني تعطونه، ذا لا دخل في شنه في المحبول ما لا دخل بالنتيجة وما زاد عن الثلث الوصية، يجب تنفيذه ولا ما يجب تنفيذه؟ تقول لي والله أنا بعد أن المحبو أدخل في المسألة لأن عليه واجبات مالية وواجبات وصايا وكذا، إذا إحنا هنا ما ندخل في الحبوة بالنسبة للمحبو نأخذها من عنده، علام لما يصير دين المستغرق تمنعون. واضح الفكرة؟ طيب نعم، لو كانت العين مو شخصية عين عامة ربما احتمالكم يارد المعنى. واضح الفكرة؟ يقول ومن مقابل، هذا من مقابل الكفن الواجب، هذا عطف على من مقابل الوصية. ومن مقابل الكفن الواجب وما في معناه من سائر التجهيزات لعين ما ذكر. لعين ما ذكر يعني شنو؟ لأن المفروض أن الإرث يكون بعد إخراج الديون، صح ولا لا؟
نعم.
والكفن وغيره من التجهيزات قبل إخراج الديون، صح ولا لا؟ هذا ولا لا؟ الكفن قبل إخراج الديون، الحبوة قبل إخراج الديون. عرفت الآن؟ بس بعدين كأنما يتراجع الشارع. يقول ويبعد ذلك من أن المحبو يعني المطلب أصلا شنه؟ أصل المطلب أن المحبو يمنع من الحبوة ما دام في دين، ولو بمقدار الدين يمنع من الحبوة. يعني أحيانا الحبوة هي تأخذ حالها نص دينه. واضح الفكرة؟
صحيح.
آه يقول ومما يبعد أن المحبو يؤخذ منه هذا القدر ويبعد ذلك بإطلاق النص والفتوى بثبوتها مع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالبا وعن الكافن حتما. يقول إذا أنت بتلتزم هناك التزم هنا في الكفن، ما يقولون راح لا تعطيه الحبوة كلها راح يشتري من عنده كفن، ما يقولون، مع أن الكفن واجب من التجهيزات. واضح الفكرة؟ ليش إطلاق النص والفتوى ذاكرين هالحاجي بس الإثارات خلت المسألة تطلع بهذا، وإلا إطلاق النص والفتوى ما أصلا يحشون، يقولون الحبوة تعطى للمحبو ولا لا علاقة لا بدين ولا غير دين، لا مستغرق ولا غير مستغرق أبدا. أي أنت إيش رأيك في الحاجي ذي كله؟ أنت جاي تجيب أدلة ولا بأس بها ظاهرا، أنت شنو رأيك؟ يقول والموافق للأصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك كله، إن لم يفكه المحبو ما يقصه. يقول إذا في دين مستغرق ما له حق، وإذا في دين غير مستغرق يأخذ اللي له، عرفت؟ والقسم الذي لا يكون له باعتبار تعلق به حق الغرماء والديان أهو يفكه المحبو، هذا مقتضى القواعد. ها يقول والموافق للأصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك كله إن لم يفكه المحبو بما يخصه، لأن الحبو نوع من الإرث، والمفروض الإرث يتعلق به حق الغرماء والديان. أي هذا عرفت شلون؟ واختصاصه فيه، اختصاصه فيه شنو يعني هذا؟ واختصاص الإرث فيه يعني الحبو إرث مخصوص يحرم عنها غير الولد الذكر الأكبر، هذا صحيح، لكن هذا لا تقول لي مو إرث، إرث، فإذا كان إرث يتعلق حق الغرماء به، صحيح هي إرث مخصوص خاص بالولد الذكر الأكبر، هذا صحيح، أما بالنتيجة إرث ولا مو إرث؟ إرث، إذا حق الديان يتعلق بها.
نعم.
والدين والوصية والكفن ونحوها تخرج من جميع التركة. الكفان ما يخرج من جميع التركة، عرفت شلون؟ الوصية ما تخرج من جميع التركة، وذي نسبته كلها سواء إلى شنو؟ إلى الميت. كذلك شنو؟ الحبوة. إيش ميزة الحبوة عنها؟
نفس الشيء.
عرفت شلون؟ نعم، لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارج عن الحبوة وصى بحديقة فلا مانع، كما لو كانت تلك العين معدومة. يقول لو نفرض يوم من الأيام أوصى بشيء هو الميت، وذي الوصية لا علاقة لها بالحبوة، ما نجي نتدخل في الحبوة لمجرد نقصان شنو ذيك العين. نفرض أوصى بحديقة، راح نص الحديقة، وذاك لازم نوصل الحديقة كاملة لأنه موصل بحديقة، نقول والله خذ من الحبوة، لا، وضح المطلب. يقول مثل لو كانت معدومة أوصى وتبينها معدومة، نفس الحكاية، أوصى بعين قال خاطوها فلان وإذا هي معدومة، أوصى بعين العين الفلانية مالته قال خلوها فلان وإذا هي معدومة،
ما موجود،
نفس الحكاية. طيب، ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث كغيرها من ضروب الإرث إلا أنها تتوقف على إجازة المحبو خاصة. لنفرض يوم من الأيام قال هذا الميت السيف مالي عطوه زيد من الناس، لابد هالسيف ما يزيد عن الثلث، هذا واحدة، ولابد أن شنه
قال بس
لا يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها وإن قل لئلا يلزم الإجحاف بالوراثة. إيه، والنصوص خالية عن هذا القيد. المصنف ذكر هالشرط. شرط شنو هذا؟ يقول المحبوب ما يستحق الحبوة إلا إذا في شيء آخر غير الحبوة، وإلا يصير إجحاف بالوراثة. كل مانع ما عنده، مات الميت ما عنده إلا ثوب وسيف، نقول له أخذوا مع السلام، ذي إجحاف بالوراثة. إذا لابد أن يكون تارك شنو؟ الشهيد الثاني يقول هالحكاية ما نقبلها أيها المصنف. يقول والنصوص خالية عن هذا القيد إلا أن يدعى أن الحباء يدل بظاهري عليه. إلا أن يقال بالحبوة، وش معنى حبوة؟ يعني زيادة خير. اي، ونعطيه للذكر المحبوب، هذا الولد الذكر الاكبر. هذا شنو نفهم معناته؟ كانما اذا في شيء زايد غيره نعطيه الحبوة، نعطيه المحبوب. اما اذا اصلا ما في شيء زايد، لكن هذا اذا واحد فهم هيك فهم من الحباء والعطاء منين تفهم ذا؟ واضح المطلب؟ ولو كان الأكبر أنثى أعطي الحبوة أكبر الذكور إن تعددوا، وإلا فالذكر وإن كان أصغر منها. وهو مصرح في صحيحة ربعي عن الصادق عليه السلام. إنزين، إذا ما عنده أولاد ذكور ما في حبوة،
تدخل تحت الورق،
تحت بقية التركة مع حال بقية الأموال التركة. أما الخامسة فيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.